السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في المجلس الثالث من مجالس أحداث السيرة. ولازلنا أحبتي في المقدمات، ذكرنا في المجلس الأول والثاني ثمرات دراسة السيرة النبوية، وأن هناك ثمرات إيمانية يزداد بها الذين آمنوا إيمانا، وقد تكون سببا في إيمان من لم يؤمن. الثمرة الثانية وجدانية، وهي زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التعرف على سيرته، فإن أحب الناس للنبي صلى الله عليه أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، ثم الذين هم أعرف بسيرته. فكل ما يتعرف الإنسان على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد له حبا. والنقطة الثالثة، قلنا هناك فوائد تربوية، لأن الإنسان من خلال قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يفهم سلوكه التربوي وطريقة تطبيقه للعظمة الأخلاقية، بحيث يعرف فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وتكييف هذه الأخلاق، طريقة الالتزام بها والتفاعل بها. بقي النقطة الرابعة والأخيرة مما نختم به من ثمرات السيرة النبوية، وهي دلالة السيرة النبوية على الأحكام الشرعية. فإن السيرة النبوية مدرسة للأحكام، منها تستخرج الأحكام الشرعية، لأنها تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ومن أوضح الأمثلة على ذلك في رصد أو استخراج الأحكام الشرعية من السيرة النبوية كتاب زاد المعاد الإمام ابن القيم، فهو كتاب استخراج الأحكام من خلال استعراض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. وهنا ملاحظة في استخراج الأحكام من السيرة النبوية، وهي أن العالم بالسيرة النبوية عندما يستخرج حكما، فإن السيرة النبوية تكون كلها أمام عينيه، بحيث يراعي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم في المراحل المختلفة والأحوال المختلفة. فهو لا يتعامل مع نص مفرد، وإنما يتعامل مع أحوال متنوعة يتضح من خلالها اضطراد استخدام هذا الحكم، أو أنه يتأثر هذا الحكم يتأثر بأحوال معينة يتغير الحكم فيها تبعا لتغير هذه الأحوال. فالذي مثلا ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فإن أحوال النبي في سيرته تخرج له تنوع الأحكام بتنوع الأحوال، وأن لكل ظرف حالة تناسبه. فهو يتعامل الناظر في السيرة مع الأحوال المتنوعة، ولا يستأثر بمفهوم نص واحد منبت عن بقية سياقات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر في طريقة الإمام ابن القيم وطريقة الإمام الشيخ بن تيمية في عرض ربطهم الوقائع بعضها ببعض، بحيث من مجموعها يتضح الحكم. ونحن الآن أحوج ما نكون إلى استخراج الأحكام والتطبيقات النبوية من السيرة النبوية، خصوصا في الأحداث التي تقع الآن في حياة المسلمين، يعني مثل التعامل مع المخالف. ففي السيرة النبوية ثروة غنية تبين كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين. وهناك محاضرة إن شاء الله سألقيها عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف، هي استعراض لهذه المسألة من خلال وقائع السيرة المتنوعة التي من مجموعها يتضح هذا الحكم، والذي نحن أحوج ما نكون إلى تقف الهدي النبوي فيه. مثلا أحكام الجهاد والقتال والتي حصل فيها الآن كثير من الطيش وكثير من الافتيات على دلالات الهدي النبوي، وأخذ بعض النصوص وتفعيلها منبتة عن بقية سياقات النصوص في الأحكام في وقائع في الأحوال الأخرى. وقد سبق أن تحاورت مع مجموعة من الإخوة حول قضية توازن القوة في الجهاد، فكان أكثرهم مستبطن النص ومتشبع به، وكانوا يحاورونني بأن المسلم المطلوب منه إعداد ما يستطيع من القوة، فإذا أعد ما يستطيع قاتل. أليس الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فإذا أعددنا ما نستطيع قاتلنا به، مهما كانت قوة العدد، قوة العدو متفوقة علينا، لأننا لم نخاطب إلا بما نستطيع. فسقت لهم سياقات التطبيق النبوي، قلت لسنا أعلم بمعنى هذه الآية من الذي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم. طيب دعونا نستعرض سياقات الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واعتباره للقوة. فلما طرحت عليهم هذه الأسئلة، هذه الأدلة، كأنما أضاءت زوايا مظلمة، مع أنها نصوص موجودة في كتب السيرة وفي كتب السنة، لكن كانت تحتاج من الناظر إلى جمعها ومراعاة تنزيلها على الأحوال المختلفة. وقد جمعت ذلك في كتيب بعنوان توازن القوة، ولعلي إن شاء الله أتحفكم به. فالحاصل من ذلك أن في السيرة في كتابه زاد المعاد عندما سماه الهدي النبوي، فهو سياق للسيرة باستخلاص الهدي النبوي منها. وبذلك نكون قد استوفينا ذكر الثمرات الإجمالية لقراءة السيرة النبوية. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة التي بعدها، وهي والعنصر الثالث، وهو مصادر السيرة النبوية وطريقة أهل السير في قبول الأخبار. أما مصادر السيرة النبوية فقد أفردت بالتصنيف كما صنع شيخنا الشيخ فاروق حمادة في كتابه الحفيل أو رسالته الجامعة المستقصية في مصادر السيرة النبوية. فدعوني أنا وإياكم نستعرض هذا الموضوع بإمرار سريع جدا. فأول مصدر يذكر للسيرة النبوية هو القرآن الكريم. وفي القرآن ذكر للسيرة النبوية بطريقة إجمالية ليس فيها تفاصيل الحياة، فهذه توجد في كتب السنة وكتب السير. لكن مع ذلك ما في القرآن مهم الوقوف عليه والاطلاع عليه، ولذلك أفرد بعض المؤلفين كتبا في السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم، ومن أشهرها كتاب الأستاذ محمد عز الدروزة رحمه الله، وكتاب شيخنا الشيخ محمد الراوي رحمه الله، وكلها السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم. الشيء الذي يلاحظ في السيرة في القرآن أن فيها ذكر ما يخفى ذكره، ما يخفى أمره على الناس ولا يطلع عليه إلا علام الغيوب، مثل قول الله عز وجل مخاطبا النبي: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. مثل هذا الشعور القلبي من الذي يمكن أن يعلم به ثم يرويه إلا علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. والذي قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ففي القرآن الوصف المشاعري للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يطلع عليه أحد. ومثل ذلك ما ورد عن ابن مسعود قال: ما كنا نظن أن منا من يريد الدنيا حتى أنزل الله قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب الإرادة هذه أمر قلبي، فنزل القرآن يبين شيئا خفيا هو إرادات القلوب. ومثل ذلك قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في صدوده عن الأعمى وعبوسه أن جاءه هذا الأعمى. طيب الأعمى هو لم يد المعاتب من أجله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، هو أعمى لا يرى العبوس ولا يرى الإعراض، ومع ذلك نزل القرآن يرسم لنا ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وحاله التي حتى المعاتب لا يعلم بها. وهذا لا يكون إلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أحد يبلغ الناس كلاما يقول هو من عند الله فيه عتاب الله. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ما ينزل إليه لما اختار هذا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي وحاشا لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولذلك فهذه ميزة لهذا المصدر العظيم الكتاب المبين الذي فيه مادة ثرية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكتمل هذه المادة ثراء ونصاعة بالرجوع إلى كتب التفسير التي فيها أسباب النزول وما ترتب على نزول هذه الآية، فيكتمل المشهد. فإن سبب النزول يوضح المشهد ومناسبة نزول الآية وسببها. فعندما نقول القرآن نربطه بما يتصل به من أسباب النزول وكتب التفسير بالمأثور ونحو ذلك. الثاني من مصادر السيرة النبوية وهي المصادر الأصلية كتب السير كسيرة كمغازي بن إسحاق ومغازي الواقدي ومغازي موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وكتب الواقدي وغيره. وهذه اعتنت بالناحية التاريخية وبالتسلسل الزمني، يعني عندما تقرأ في سيرة ابن إسحاق تجد ثم دخلت سنة سبع وفيها غزوة ذي قرد ثم وفيها غزوة خيبر وهكذا، فيرتب الأحداث حسب تتابعها الزمني. ففيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى الوفاة. وهي مروية بأسانيد أصحابها. المصدر الثالث كتب السنة بعامة، الصحيحين، السنن، المسانيد، مسند الإمام أحمد، معاجم الطبراني وغيرها. هذه تجمع ثروة هائلة إذا ضم بعضها إلى بعض قدمت مادة ثرية تضاف إلى كتب المغازي، بل ربما تجد فيها ما يتعلق بالأحداث ليس موجودا في كتب المغازي. وتجمع ما بين الأحداث التاريخية والهدي النبوي والشمائل والأخلاق النبوية. المصدر الثالث كتب الشمائل، مثل الشمائل النبوية للترمذي وأخلاق النبي لأبي الشيخ الأصفهاني وغيرها كثير. وهذه تعتني بالشمائل والأخلاق والحلية الخلقية. كتب الشمائل تعتني بالأخلاق، وكتب السير تعتني بالتاريخ والتسلسل الزمني. طيب ما الفرق بينها؟ نقول كتب السير مرتبط حدث مرتبط بتاريخ، غزوة بدر لها تاريخ بدء ولها تاريخ نهاية. طيب الأخلاق هذه ليست مرتبطة بتاريخ، كرم النبي، حلم النبي، عفوه، صفة صلاته، صفة حجه، هدية في الصيام، هدية في التعامل مع المخالف. فهذه شمائل وأخلاق وحلية غير مرتبطة بتاريخ. فهذه المصادر هي في المرتبة الأولى، يليها مصادر تتدرج في أهميتها مثل كتب التواريخ المسندة كتاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ خليفة بن خياط وغيره، وربما أضاف بعضهم كتب وكتب تواريخ الحرمين، وربما أضيف بعض أضاف بعضهم كتب الأدب، ولكن هذا مجمل لمصادر السيرة الأصلية. وعندما نقول مصادر السيرة الأصلية فنقصد الكتب التي تروي بأسانيد أصحابها، الكتب المسندة بأسانيد أصحابها. ثم بعد ذلك جاءت كتب أخرى ممكن نعبر عنها بكتب السيرة الفرعية أو غير الأصلية، وهي الكتب التي أتت إلى هذه الكتب الأصلية فصارت منها سيرة، مثل السيرة النبوية لابن كثير، السيرة النبوية للصالحي، سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد، مثل زاد المعاد ابن القيم، وهكذا. طيب ما الفرق بين هذه وهذه؟ أولا أن الأولى كتب أصلية مسندة بأسانيد أصحابها، من خلال تلك الأسانيد نعرف صحة الخبر من حيث السند صحة وضعفا. أما الكتب الأخرى فتميزت بجمعها ما تفرق في هذه الكتب وصياغته صياغة جمعية، ويختلف تحقيق أصحاب الجمع بتفاوت نصيبهم من العلم. فما تجده من تحقيق الحافظ ابن كثير أو الحافظ الذهبي في السيرة النبوية له، التي هي مقدمة كتابه الواسع تاريخ الإسلام، عندهم من التحقيق والنظر في الأخبار والنقد لها ما لا تجده عند غيرهم من الذين اعتنوا بالجمع فقط. وعندما نتكلم عن المصادر الأصلية غير الأصلية فإننا ننظر إليها من نظرين. النظر الأول حسن الجمع ونقد الأخبار، والنظر الثاني طريقتهم في استنباط الأحكام واستخراج ما يدل عليه النص، وهذه لم يتوسع فيها أحد توسع الإمام ابن القيم في الهدي النبوي زاد المعاد. أختم الكلام عن ذلك بالسؤال الذي يتوجه دائما إلى كل متحدث في السيرة: ما الكتاب الذي يمكن أن يزكى ويرشح للسائل عن كتب السيرة؟ والحقيقة أن السؤال من هذا السؤال يشبه السؤال عن ما لا ترشح من كتب التفسير. مثل هذا السؤال ماذا ترشح من كتب التفسير لا يمكن أن يجاب عليه بكتاب واحد يذكر لكل أحد. فتجد العالم التفسير ينظر في حال السائل، إذا رأى أنه مبتدئ رشح له مثلا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أو الوجيز للشيخ الزحيري ونحو ذلك. إذا كان متوسع في مداركه نظر إلى اتجاهه، فإن كان اتجاهه فقهي رشح له كتب أحكام القرآن والجامع لأحكام القرآن القرطبي، وإن كان توجهه حديثي رشح له مثلا تفسير الطبري ونحوه وابن كثير، وإن كان توجهه بلاغي رشح له الكشاف الزمخشري ونحوه، وهكذا. لأن عظمة القرآن لا يمكن أن يحيط بها كتاب. كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي من العظمة بحيث لا يمكن أن يحيط بها كتاب، أو أن نذكر كتابا نقول عنه يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه، لكن هي موائد. أو بحار يغترف كل بحسب سعة إنائه. فأنا عادة إذا سألني الشباب والفتيان والناشئة ماذا ترشح لنا من كتب السيرة، رشحت لهم كتاب فقه السيرة لمحمد الغزالي، لأنه كتاب كتبه مؤلفه بدمع عينه ومداد قلمه، وربما اختلط دمعه مع مداد قلمه، ولذلك تقرأه فتجد فيه روح وذوق وعذوبة وشحنة وجدانية عندما تقرأ. فإذا سأل سائل من طلبة العلم أرشح له السيرة النبوية لابن كثير أو السيرة النبوية للذهبي، فهي أكثر جمعا مع تحقيق. فإذا سأل سائل يريد كتاب أكبر وأجمع رشحت له كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني مع شرحه، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، وهو كتاب ضخم في ثمان. وهذا الكتاب قال فيه شيخنا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: هذا الكتاب الذي يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه من كتب السيرة. وقد اعتنى به شيخنا الشيخ صالح الشامي، فأخرج كتاب المواهب اللدنية في أربع مجلدات وطعمها بأثمن الفوائد من شرحه. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن مصادر السيرة النبوية، وبذلك ننتهي من المجلس الثالث من مجالس أحداث السيرة.